انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من مقام لمقام ارتقي يا قلب، بين خوف ورجاء تقلب. يا رفيق دربي ورحلتي أفق، فأنت أعظم من خلق لتجد إجابات الأسئلة: من هو؟ ومن أنا؟ وماذا بعد هذه المنزلة؟ لتحييك فتسبح في الفلك، وتسمع ملائكة تجدو برب الفلق، تخبرك برسالتك في الأفق، تحفظها في روحك لتعود بها للخلق فتخبرهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انتظروني، أنا سهيلة العاصي في برنامج ومحياي على تسعينات اف ام.
ومحياي مع سهيل العاصي كل يوم ثلاث الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل. في يوم وقفت قدام مرايتي زي كل يوم، بس المرة دي ما كنتش شايفاني حد شبهي، نفس ملامحي بس مش أنا. الروح مش هي الروح. وقفت وانا عارفه كويس ان في حاجه متغيره وحاجه ناقصه. كان يومها في دماغي سؤال واحد بيتردد: انت مين؟ بحس ساعات ان حد تاني مسيطر على جسمي وبيشاركني في عقلي ومخي وافكاري، وان الاكيد ان اللي قدامي في المرايه دي مش انا. لا الابتسامه دي ابتسامتي، ولا نظره الاستسلام والخضوع دي هي اللي بتعبر عن حالتي. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ومحياي. كم مرة يا عزيزي المستمع وقفت قدام مراية نفسك وحسيت بكده؟ سألت نفسك: أنا ليه؟ أنا إمتى؟ أنا إزاي؟ مشهد كوميدي كلنا فاكرينه للفنان الضيف أحمد من فيلم عروسة النيل، لما وقف قدام المراية وسأل نفسه الأسئلة دي. يمكن وهو بيسأل الأسئلة دي وقتها كان عايز يضحك أو يضحكك، بس خليني أنا المرة دي أسألك بجد وأزود عليهم سؤال كمان مهم: أنت ليه؟ أنت إمتى؟ أنت إزاي؟ دايرة واحدة مركزها السؤال الأهم والأكبر هو: أنت مين؟ لغز جديد بيتولد معانا في الدنيا، ويمكن رحلتنا في برنامج ومحياي هتكون مليانة تساؤلات، عشان إحنا بنحاول نكون مراية بتعكس الواقع. والواقع يا عزيزي المستمع إننا دايما غرقانين في تساؤلات كتيرة ملهاش آخر، تساؤلات مش جديدة ولا وليدة اللحظة. أنا ممكن أفاجأك كمان وأقولك إن كتير منها عايش معاك من أول يوم ليك في الدنيا ولغاية دلوقتي. وفي حلقتنا النهاردة هنقف عند السؤال الأصعب: أنت مين؟ دكتور؟ مهندس؟ مذيع؟ صحفي؟ محاسب؟ أم؟ أب؟ دي كلها مجرد ألقاب، بالظبط زي يافطة متعلقة على باب أوضة، بس لما نفتح الأوضة دي هنلاقي مين؟ انت مين بجد يا عزيزي؟ في اعماق نفسك وفي الغرف المغلقه جوه مخك، انت مين؟ وقفت قبل كده قدام المرايه وحسيت انك مش قادر تتعرف على حقيقه نفسك؟ هل انت الشخص اللي بيميل للوحده والانعزال اغلب الوقت، ولا الشخص اللي بيحاول يكون اجتماعي؟ ولا انت الشخص الهادي اللي بتقدر تتحكم في انفعالاتك، ولا انت الوحش الغاضب اللي جواك؟ هل انت عايش حقيقتك، ولا عايش الصورة اللي رسمها لنفسك، ولا يمكن عايش الصورة اللي الناس رسمنها لك؟ ألغاز كتير عزيزي المستمع بدأت معانا من يوم وعينا على الدنيا، لما اكتشفنا إننا هنا، بس ما كانش حد لسه سلمنا شفرة حل اللغز، ولا شفرة إحنا مين وإيه هويتنا. تساؤلات كبرت معانا يمكن حتى من غير ما نقصد، واتدفنت تحت تفاصيل الحياة ونسيناها، أو قررنا نعمل نفسنا ناسين. بس مش يمكن وإحنا بندفن التساؤلات دي نكون بالمرة ردمنا بالغلط على حقيقتنا وهويتنا؟ وخلونا قبل ما نتعمق أكتر أعزائي المستمعين نروح لفاصل سريع ونرجع نبدأ رحلتنا، ومستنية مشاركتكم ورسائلكم على سؤال الحلقة لو حد سألك أنت مين هترد تقول إيه من غير ما تقول اسمك أو شغلك. مستنياكم على صفحة تسعينات اف ام أو على واتساب رقم 01427894.
هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا، هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا، هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا، هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا. أنا الربيع، أنا الخريف، أمشي بخيالي مع كل طيف، أرسم حروفي دمع القلوب، ضاعت حياتي بين
ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج ومحيائي. قبل ما ندخل في الموضوع تعالوا نقرأ تعليقاتكم وتفاعلاتكم معانا على سؤال الحلقة، وهو من مروة يوسف. بتقول أنا هقول أن أنا رحالة من عباد الرحمن تسعى في الأرض لنشر كل طاقة إيجابية وسلام تستمتع إلى صوتها وتجعلك تشعر بالفرحة والطمأنينة، وإن كنت ظالم سوف تشعر بجبروت قوتها حين تتحدث. وأنا الذي تعشق الخيال وتكتب لليل وللجبال، تسمع أنين للكلام لتكتسب خبرة الأيام، أنا الضحكة والسكات، أنا القوة والضعف، أنا الفرحة والانكسار، أنا السرعة والانتظار، أنا كل حاجة وعكسها، هل عرفت من أنا؟ أهلا بيك يا مروة، تعرفنا بشكل بسيط عليك. وعشان ندخل أكتر في أجواء موضوعنا، تعال عزيزي المستمع نحكي حكاية. حكاية مش بعيدة عني وعنك، ممكن تكون شبهك أكتر مما تتخيل. في بيت هادي وبسيط وأسرة متوسطة شبه بيوتنا كلنا، اتربت وكبرت ليلى، مهندسة في 30 من عمرها، كانت ناجحة ومتفوقة جدا في دراستها، بس مش مستقرة في أي شغل لغاية دلوقتي، بتحس دايما أن في حاجة ناقصة. حلقة مفقودة من القصة اللي هي عايشها. عارف لما تشوف لوحة وتحس إنها مش متعلقة في المكان المناسب؟ حياتها كانت شبه البازل متركب، بس كل قطعة في مكان غير مكانها. ليلى كانت الأولى على كليتها، وقتها حياتها كلها عبارة عن مذاكرة بس، كانها كانت بتحاول تثبت حاجة لنفسها أو بتحاول تثبت حاجة للناس اللي حواليها. ومع محاولات الشغل الفاشلة المتكررة والمتتالية بدأت تشوف عين أهلها نظرة لوم وعتاب. فضلت تحاول مرة بعد التانية ومكان بعد التاني، من جواها ما كانتش حابة تجرب تاني، بس نظرات الناس حواليها وإحساسها بالتقصير كانوا بيزقوها كل يوم تدور على مكان جديد. الغريب بأنها ما كانتش فاهمة إيه السبب. وبعد 5 سنين من النجاح والتفوق في الكلية مش عارفة تعدي ولا انترفيو. في كل انترفيو كانت بتبدأ الأسهم بتاعتها تقل لما تبدأ الأسئلة المرتبطة بشخصيتها. من أول وهلة وأول لحظات ليك مع ليلى تقدر ببساطة تلاحظ إنها جواها شيء مدفون، سر مش حابة حد يعرفه، ويمكن هي نفسها ما بقتش حابة تعرفه. أو يمكن تكون نسيت أنه موجود. ليلى اكتشفت أنها خايفة، خايفة تتشاف على حقيقتها. ليلى ما كانتش عندها شغف، كانت بتصحى من النوم وتروح الانترفيو بس عشان تحاول ترضي اللي باقي من غرورها. وفي يوم زي أي يوم كانت نازلة رايحة انترفيو جديد، وهي طالعة في الأسانسير قابلت ست في منتصف الأربعينات شكلها مقلوب بالنسبة لها. بصت على أيديها لقيتها ماسكة لوحات وأدوات رسم وألوان، فتأكدت من المعلومة. هي ميس أمل، مدرسة الرسم بتاعت ابتدائي. حاجة جوا ليلى اتحركت، وكأنها نسمات هوا خفيفة بتتحرك في أعماق البحر. ميس أمل خرجت من الأسانسير في الدور الثالث والانترفيو في الدور الرابع. لحظات الباب فيها كان بيقفل وليلى بتفكر، وفي لحظة داست على الزوار وفتحت الباب وندهت بصوت متردد: حضرتك ميس أمل؟ لفت أمل وبصت لها بتعجب، وكأنها ما سمعتش اللقب من وقت طويل، وقالت لها: أنا أمل. أنت تعرفيني؟ وردت قالت لها: أنا ليلى، حضرتك كنت مدرستي بتاعت الرسم بتاعت ابتدائي. ميس أمل قالت لها أنها سابت التدريس من فترة طويلة وتفرغت أكتر للرسم. ليلى بدأت تنسى سبب وجودها هنا، نسيت الانترفيو، كأنها لقت الحاجة اللي كانت ناقصاها. وبعد محاولات كتير أنها تفكر ميس أمل بنفسها، ردت ميس أمل وقالت لها: ليلى، أنت كنت شاطرة قوي في الرسم يا ليلى، أنا فاكرة كنت بتسيب الحصص وبتيجي مكتبي نقعد نرسم سوا. فليلى قطعتها بسرعة وكأنها بتحاول توقفها: بس ده كان زمان يا ميس أمل، أنا برضو سبت الرسم من زمان قوي وركزت في مذاكرتي ودراستي. فميس أمل بصت لها بحسرة وقالت لها: يا خسارة، أنا لما افتكرت دلوقتي افتكرت قد إيه رسوماتك كانت جميلة، أنا وقتها كنت لسه متخرجة ومتعينة جديد، وانت كنت أشطر بنت بترسم في المدرسة كلها. مرة تانية وقفتها ليلى وقالت لها: مش خسارة قوي، أنا الحمد لله ركزت في مذاكرتي وتخرجت من هندسة. فابتسمت ميس أمل وقالت لها: ما شاء الله، وشغالة فين دلوقتي؟ أهم حاجة تكوني بتحبي اللي بتعمليه. سكتت ليلى وكأن الكلام خلص، ما بقتش عارفة تقول لها أنها مش شغالة لسه، وتبن قدامها فشلة في شغلها، ولا هي عارفة حتى هي بتحب إيه عشان تعمله، ولا كانت قادرة تكذب عليها وتقول لها أنها بتحب اللي بتعمله. ساعتها ليلى فاقت من حلم عاشت فيه لدقايق، شافت فيها أمل مدرسة الرسم واللي كانت بتشوفها مثلها الأعلى. استأذنتها ليلى ومشيت. روحت البيت وجواها أفكار كتير، والسر اللي كان محفور جواها بدأ يخرج للنور بكلمات من ميس أمل. دخلت أوضتها وقفلت الباب كويس عشان محدش يدخل عليها، ومدت إيديها تحت السرير وطلعت صندوق، خرجت ورقة ورا التانية رسومات رسمتها بإيديها، بس ما كانتش لسه شافت النور. موهبة حقيقية محفورة ومدفونة جواها، بس محدش اكتشفها ولا شافها غير ميس أمل. فافتكرت أيام كانت بتسيب فيها الحصص والدروس وتقعد ترسم، والبيت كانت تقعد ترسم بالساعات وتنسى المذاكرة، لغاية في مرة المدرسين بتوعها في الفصل اشتكوا من درجتها. ساعتها باباها خد منها كل أدوات الرسم وكسرها وقال لها: مفيش رسم تاني، ركزي في مستقبلك عشان تطلعي مهندسة زي. قعدت ليلى أيام تعيط على أدواتها، واللي قدرت تلحقه شوية رسامات خبتهم تحت السرير. من وقت للتاني حاولت ترسم في السر، وكانها بترتكب جريمة خايفة حد يشوفها لحسن تتعاقب، وكانت كلها رسومات غير مكتملة. في الوقت اللي افتكرت فيه كل ده دموعها غلبتها، وافتكرت جملة ميس أمل: المهم تكوني بتحبي اللي انت بتعمليه يا ليلى. ساعتها قامت ووقفت قدام مرايتها بتسأل نفسها: أنا مين؟ دلوقتي عزيزي المستمع، أنا متأكدة أنك شفت نفسك في القصة دي، حتى لو اختلفت التفاصيل، وممكن كمان تكون وقفت قدام المراية زي ليلى. تعال دلوقتي نطلع فاصل ونلتقط بعض الأنفاس وندي المخنا مساحة للتفكير، ونرجع نكمل موضوعنا. ومستنيه مشاركتكم ورسائلكم على صفحة تسعينات اف ام أو على واتساب رقم 0000427894.
على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر
بيكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو تسعينات FM وبرنامجكم ومحياي في الحلقة التانية. وتعالوا نقرأ شوية من أجوبتكم على سؤال حلقتنا. شيرين نديم بتقول على سؤال الحلقة الإجابة بتاعتها هقول إن أنا أمة الله راجية رحمة ربي في الدنيا والآخرة وأن يمررني على صراط والتقي برسوله الكريم وأهلي في جنات النعيم يا رب. يا رب يا رب يا شيرين حق لك كل أمالك. أهلا بيكي ونورتينا. وقبل ما نبدأ نحلل حكايتنا بتاعت ليلى اللي سمعناها قبل الفاصل أعزائي المستمعين، تعال نرجع لورا شوية. أيوة بالضبط، خلينا نروح لطفولتك. وهنا خليني أقولك إن سؤال أنا مين ده مش سؤال جديد خالص، بالعكس ده ممكن يكون أول سؤال سألته في حياتك، حتى لو أنت نفسك مش مدرك ولا فاكر أنك سألته قبل كده. ولو فاكر إن الحلقة اللي فاتت الحلقة الأولى تكلمنا عن الصرخة الأولى ولحظة خروجك من رحم الأم، وبعدين يا عزيزي ما تتجاوز المرحلة دي تبدأ تبقى جاهز للمرحلة اللي بعد كده وتبدأ تستكشف نفسك. يعني من الآخر كأنك بتقول أنا جيت بقى خلاص، بس يعني إيه أنا مين؟ محد يفهمنا أي حاجة يا جماعة، إحنا لازمتنا إيه هنا؟ في اللحظة دي يا عزيزي أنت متشال من إيد لإيد ومن سرير لسرير وعمالين يقولوا لك سوسو توتو ونونو كوكو، وإنت نفسك ترد تقول لهم بتندهوا على مين؟ أيوة يا عزيزي أنت ما بتبقاش فاهم أي حاجة ساعتها، بس خلاص أنت دلوقتي كبرت وبقيت فاهم وواعي وزي الفل. بس أحيانا بيبقى نفسك حد يقولك سوسو وكوكو برضو ما تنكرش، يعني كلنا نفسنا الدلع ده. الطفل في الوقت ده بيبدأ يجمع قطع بازل كتيرة متناثرة قدامه، ماما، إيدي، رجلي، أمبو، دادا، ساعات بابا يعني بيجي في السكة برضو يندهله شوية. قطع بازل كتير محطوطة قدامه وهو لسه مش مجمع أي حاجة، بيبقى مطلوب منه يبدأ يركب صوت مامته على شكلها أو إنه يستوعب إن إيده ورجله بيتحركوا، أو مثلا يبدأ يفهم إن صوت صرخته أو عياطه بيتقابل باستجابة معينة من المحيطين به، وكأنه هنا بيخترع طريقة يتواصل بيها معاهم أو بيعبر بيها عن رغبته في أي شيء. وعلى رأي محمد هنيدي، معلش أصل هم لغتهم كلمة واحدة بس، عايز تاكل تعيط، عايز تغير تعيط، تعبان برضو تعيط، انا هعيط وانتوا فهموا بقى. وعشان نفهم اكثر عزيزي المستمع تعالى نتكلم عن الهوية والوجودية ونثير شوية جدل سوا، مستعدين؟ خلينا نبدأ رحلة استكشافنا من عند الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، واللي نقدر نعتبره الاب الروحي لفكرة الوجودية. هنلاقي سارتر عنده مبدأ وشعار مهم جدا، وهو الوجود يسبق الماهية. ايه الكلام العميق ده؟ هنا بقى يا عزيزي هو ما يقصدش الماهية بتاعت كل شهر. ملاحظة يا عزيزي المستمع ان تفكيرك بقى مدي مؤخرا، بصراحة انا كمان. المهم الشعار ده كان بيستخدمه سارتر بشكل مباشر عشان يفرق بين الانسان واي شيء تاني مصنع في الدنيا. فكان بيشوف أن أي حاجة متصنعة في حياتنا ليها كتالوج وليها ما هي جاهزة من قبل حتى التصنيع، على عكس الإنسان اللي بيتولد الأول وبيبدأ يشكل هويته باختياره وبحرية. طب يعني إيه الكلام ده ببساطة؟ يعني إن الطفل ده في اللحظة اللي خرج فيها للدنيا ما كانش عنده تعريف واضح بيجاوب على سؤال أنا مين، غير اللي هيعمله هو بنفسه. كل حركة، كل قرار بسيط بياخده الطفل في مرحلة الاكتشاف دي هو في الحقيقة اختيار وجودي. زي كده ما تحط طوبة ورا طوبة عشان تبني بيت، الطفل هنا بيبني هويته بقرار ورا قرار وتجربة ورا تجربة. من الآخر نقدر نقول إن الوجودية عند سارتر هي إننا نفهم حقيقة إننا أحرار بشكل مرعب ومسؤولون مسؤولية كاملة عن كل جزء من أجزاء الأنا اللي بنبنيها، والإحساس بالمسؤولية الوجودية دي زي ما بيقول سارتر هو مصدر القلق الوجودي الذي لا يختفي أبدا. ولو رحنا بقى للفيلسوف مصطفى محمود وبالتحديد في كتابه حوار مع صديق الملحد، هنلاقيه واخد الاتجاه المعاكس تماما لرأي سارتر. يعني لو سارتر كان بيشوف ان الطفل بيتولد ورقة بيضة، فمصطفى محمود بيشوف انه لأ، والموضوع مش عشوائي كده. مصطفى محمود يا عزيزي المستمع كان بيشوف ان احنا ما تولدناش صدفة، وان كل واحد فينا بيتولد بفطرة وما هي واضحة وصريحة بتوجهنا نحو الإيمان والخير والحرية اللي سارتر كان بيشوفها مطلقة. مصطفى محمود بيشوف انها موجودة في اختياراتنا بين الخير والشر، بين الفطرة وما يفسدها. بس احنا مش احرار في خلق المعنى، لان المعنى موجود بالفعل من قبل ما احنا نبقى موجودين. وان الطفل في مرحلة الاستكشاف دي مش بيصنع نفسه من فراغ، لأ، هو بيحاول يكتشف السر الالهي اللي جواه. وسؤال انا مين عند مصطفى محمود هو سؤال عن السبب اللي جينا عشان الدنيا، اللي هو انا بعمل ايه، لازمتي ايه في الدنيا. ومن سارتر لمصطفى محمود خلونا نروح مباشرة لعلم النفس. فمثلا كارل روجرز عالم النفس اللي هو بيعتبر رائد علم النفس الإنساني كان بيربط فكرة الوجود بالدافع. كان بيشوف ان اي كائن حي بعد ما بيتولد بيبقى عنده دافع فطري لحاجتين مهمين جدا. اول حاجة هي الرغبة المستمرة في النمو والازدهار، والتانية هي الحفاظ على الوجود بتاعه. وكان بيشوف ان مفهوم الذات هو الصورة اللي بيكونها الفرد عن نفسه، واللي من وجهة نظره بيبدأ تكوينها بعد الولادة. والمرحلة دي عزيزي وصفها روجرز بأنها مرحلة النقاء، وده لأن الطفل في المرحلة دي بيبقى شفاف، يعني اللي جواه هو بالضبط اللي ظاهر من بره. يعني على سبيل المثال كده، الطفل ده لو بيتألم هيصرخ ويعيط، لو مبسوط أو فرحان هيضحك، ولو ظهرت عليه السعادة فهو سعيد بجد. الطفل في مرحلة ما بعد الولادة عزيزي المستمع مش محطوط له أي شروط لأفعاله، فبالتالي هو بيعمل اللي هو حاسس بيه بالظبط. وتبدأ المشاكل تظهر لما نبدأ نحط للأطفال دول شروط بيبدأوا بسببها يخفوا دوافعهم، أو يخفوها تحت حتة بعيدة قوي ورا أفعالهم، أو بيبدأوا يتحايلوا على الشروط دي. عشان كده عزيزي المستمع احنا محتاجين نبتدي نسمع صوت الطفل اللي قبل ما يبتدي يدفن احتياجاته دي، قبل ما يحاول يتعامل مع حقائق الحياة التي لا مفر منها، عشان يبتدي يكتشف نفسه من جديد. ومن هنا نروح فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا.
بصيت وشفت نفسك في المراية بكيت، جواك سؤال تصرخ تقول أنا مين، أنا مين، أنا زي ما أنا ولا اتقسمت اتنين. وبعدين قولي يلي في المراية لي الحكاية، فرحان تعبان مرتاح، غلبان حاجات كتير في حياتنا اتسببت في حياتنا،
ملوش حواليك. هو انت مين اللي عمل كده فيك كده فيك؟ مش انت ولا في حد غمى عينيك؟ وبعدين
قولي يلي في المراية فهمني
ورجعنا لكم تاني مرة تانية أعزائي المستمعين. وقبل ما أقول لكم حل اللغز خلونا نقرأ شوية من إجابات سؤال حلقتنا. حسام شوقي بيقول أنا كائن يعيش ويتعايش وبعد ما فهمنا أنا كائن يعيش ويتعايش بس كده. خلينا بقى كمان نكمل ونقول إن إحنا بعد ما فهمنا أكتر عن الذات والأنا والهوية قبل الفاصل من مظهور الفلسفة وعلم النفس الوجودية، تعال بقى عزيزي المستمع نرجع لحكاية ليلى، فاكرها؟ أعتقد الصورة دلوقتي بقت واضحة أكتر. اللي حصل لليلى ما كانش صدفة، دي كانت تراكمات من الطفولة، تراكمات خلتها تتعلم تخبي وتداري هويتها الحقيقية عن الناس، كانت بتحاول ترضيهم على حساب نفسها. تخيل كده معايا لو ميس أمل ما كانتش ظهرت في حياة ليلى كانت هتوصل لإيه؟ كانت هترجع لنفسها إمتى وإزاي؟ والسؤال ده كمان ليك يا عزيزي المستمع، مستني مين يظهر لك عشان تدرك حقيقتك وتفهمها وتعرف أو تفتكر أنت مين بجد؟ اتخلقت ليه؟ وإيه لزمتك في الدنيا؟ وإيه معنى الحياة واللي بتصحى عشانه كل يوم؟ خليني أقولك إن الحل مش صعب زي ما أنت متخيل، هو بس محتاج شجاعة، تعرف تبقى شجاع عزيزي المستمع. كل اللي مطلوب منك إنك تقف نفس الوقفة بتاعت ليلى قدام المراية، بس تسأل نفسك سؤال حقيقي، لما فيش حد هيزعل ولما فيش حد هيحكم عليا ولا هيعاقبني، أنا عايز أبقى مين بجد؟ ولو معايا عصاية سحرية اللي هيتغير هنا ودلوقتي في حياتي؟ واكتب إجابتك حتى لو كانت غريبة، وحتى لو حسيت إن اللي حواليك مش هيقبلوها. وبعد كده تاني خطوة يا عزيزي المستمع إنك تدور على لحظات في يومك بتحس فيها إنك حقيقي حتى لو لحظات قصيرة. خليك حر وصادق، ولو اللحظات لعلها المنجية. تكتب كلمة، شعور أو فعل أو قرار، بس المهم يكون بيعبر عنك بجد. وآخر حاجة أنك تسامح نسختك اللي قررت تهرب وتستخبى وتداري حقيقتك وراها، لأن الهروب ده ساعات ما بيكونش ضعف، ده بيبقى مجرد محاولة للبقاء. وحتى لو معرفتش ترجع لنفسك 100% كفاية يا عزيزي أنك تبطل هروب. ساعتها لما تقف قدام مرايتك مش هتسأل أنا مين، ساعتها هتبص لنفسك وتقول أنا هنا والآن مستمتع وموجود وجود حقيقي. وما تنساش أبدا عزيزي المستمع أن التعافي أوله قرار ومسؤولية وخطوات جادة، وآخره التزام ووعد لنفوسنا بالحفاظ على سلامنا النفسي. عشان كده يبقى الأمل ويبقى القرار والمسؤولية الإنسانية تجاه أنفسنا هو القرار الأول والأصلح على الدوام. أعزائي المستمعين، أسيبكم في أمان وسلام، وكانت معاكم سهيلة العاصي.